الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى الحافظ البيهقي والدارقطني والبزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وجبت له، أي ثبتت. وجبت له شفاعتي، أي ثبتت له شفاعتي. ليس معناه أنه يجب على الله تعالى أن يشفع النبي فيه، لا، الله لا يجب عليه شيء، الله فعال لما يريد، لا يلحقه أمر من أحد ولا يجب عليه شيء. قال في القرآن الكريم: فعال لما يريد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن الله متفضل علينا، الله متفضل علينا، الله بفضله يرحمنا، ليس واجبا عليه، لا، الذي يكون مقهورا مغلوبا هذا عاجز، هذا يكون عاجزا. الله سبحانه لا يجب عليه شيء لأحد، ولا يلزمه شيء لأحد، ولا يتوجه عليه أمر من أحد. قال في القرآن الكريم: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. هو سبحانه يفعل ما يشاء بفضله وكرمه وجوده ومنه وإحسانه، يعطينا الثواب على الأعمال الصالحة وليس واجبا عليه. بفضله وكرمه يدخل المؤمنين الجنة وليس واجبا عليه، إنما تفضلا منه سبحانه. أليس قال ابن رسلان في الزبد في هذا الأمر: واجب على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب، وما على الإله شيء يجب. إذن الله تعالى لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. فمن أوجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد فقد كفر وخرج من الإسلام. وهذه عقيدة المعتزلة. المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، وكذبوا وافتروا، وكذبوا وافتروا. لو كان ملزما لكان مغلوبا، لو كان ملزما، لو كان يجب عليه أن يفعل هذا الأمر ويتوجه عليه أمر من أحد لكان عاجزا مغلوبا مقهورا، وهذا لا يجوز على الله عز وجل. إذن فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب، هكذا قال في الزبد. فإذن الله لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. إذن زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل محبوب حسن، اتفق علماء الإسلام على سنيته، على سنيته. لذلك قال الحافظ، لذلك قال الحافظ القاضي عياض، اسمعنا ماذا قال عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنها سنة من سنن المسلمين مجمع على استحبابها. ماذا قال القاضي عياض؟ سنة من سنن المسلمين مجمع على استحبابها، مجمع. وهل الأمة تجمع على كفر؟ لا. وهل الأمة تجمع على باطل؟ لا. وهل الأمة تجمع على منكر؟ لا. إذن هذه الزيارة من جملة الأعمال الصالحة، بل هي كما قال بعض الفقهاء والعلماء، منهم مفتي لبنان الشيخ مصطفى نجا والشيخ عبد الباسط الفاخوري، قالا: إنها من أنجح القربات. لذلك ينبغي أن نفهم هذه المسألة: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت بسفر أو بغير سفر بقصد زيارة القبر الشريف سنة مجمع على استحبابها، ليست شركا وليست ضلالة وليست محرمة وليست معصية وليست باطلا، إنما هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ روى الحاكم في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري قال وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه يعني السفر بقصد زيارة قبر النبي عمل مبارك يفعله عيسى وعيسى نبي الرسول لما ينزل إلى الأرض يذهب إلى الحج أو العمرة والحج والعمرة أين؟ في مكة ليس في المدينة لكن بعدما ينهي النسك في مكة المكرمة ماذا يفعل عيسى عليه السلام؟ يذهب من مكة إلى المدينة ومن مكة إلى المدينة سفر أم لا؟ يعني قريب 400 كيلو 400 كيلو وشيء هذا سفر عند كل العلماء هذا سفر عند كل العلماء يذهب المسيح بمسافة سفر من مكة إلى المدينة انتبهوا وفي المدينة لا يوجد شيء من أعمال الحج والعمرة أنهى في مكة أعمال الحج أو العمرة ثم يذهب مسافرا إلى المدينة ليش؟ قال عليه السلام وليأتين قبري هن شو بيقولوا؟ يسافر بنية الصلاة في المسجد شو بيقولوا؟ يسافر بنية المسجد النبي ماذا قال عن عيسى سيفعل؟ وليأتين قبري ما قال وليأتين مسجدي قال وليأتين قبري يعني مقصود عيسى عليه السلام هو الزيارة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا العمل الذي هو زيارة القبر مع السفر بهذه النية بهذا القصد من بلد بعيد إلى المدينة ليس حراما ليس شركا ليس مذموما ليس قبيحا بل هو ممدوح النبي مدح ذلك وعيسى سيفعله ثم لو كان السفر بقصد زيارة القبر محرما كما تزعم المشبهة المجسمة وكما يزعم شيخها الحراني اسمعوا معي هل كان الرسول عليه السلام يترك هذا الأمر من غير أن يبينه لو كان السفر بقصد زيارة القبر حرام كان الرسول بيترك هالمسألة هذا الأمر بدون ما يبين الحكم فيه لا كان بينوا للناس ليش؟ لأن علماء البيان يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة علماء البيان يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة طيب الرسول مات صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن السفر بقصد زيارة قبري منهي عنه ما قال هذا حرام معناته الفعل ليس حراما الفعل ليس حراما وإلا كان بينه الرسول قبل أن يموت ما كان بيترك الأمة على جهل واليوم معظم أمة محمد من السلف والخلف من البلاد القريبة من المدينة والبلاد البعيدة في أطراف الدنيا في أطراف الأرض يأتون مسافرين بقصد زيارة قبر النبي فلو كان ضلالة هل تجمع الأمة عليه؟ لا إذن ليش عم أكد كتير كتير عن مسألة السفر بقصد زيارة القبر؟ لأنهم يقولون عنه سفر محرم، ويقولون سفر معصية، ويقولون لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر، والعياذ بالله. جعلوه كالذي يسافر لأجل الزنا، جعلوه كالذي يسافر لأجل أن يشرب الخمر، جعلوه كالذي يسافر لأجل أن يسرق. هذا سفر معصية اسمه. واحد لنقول راح من بيروت عصيدة، من بيروت على الشمال، من بيروت على تركيا، من بيروت على قبرص، على اليونان، على اليمن، على الهند، على باكستان، على الأردن، ليسرق، ليزني، ليخمر. هذا سفر معصية أم لا؟ هذا السفر اللي هو سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. جعلوا السفر بقصد زيارة قبر النبي كهذه الأسفار المحرمة، فقالوا إنه سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. وين هذا الكلام موجود؟ لأنه إذا واحد قالكم لا أنتم عم بتبالغوا، هن ما بيقولوا هيك. وين موجود هذا الكلام؟ إمامهم وشيخهم الحراني ابن تيمية عنده كتاب اسمه الفتاوى. هذا الكتاب غير هذا، غير مجموع الفتاوى، له كتاب اسمه الفتاوى. فيه يقول إن السفر بقصد زيارة القبر سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. هذا الكتاب اللي اسمه الفتاوى، هذا غير مجموع الفتاوى، عنده كتاب كبير اسمه مجموع الفتاوى. الكتاب ذاك الذي أقول عنه هو كتاب أصغر من مجموع الفتاوى، كتاب أصغر منه اسمه الفتاوى. يقول فيه السفر بقصد زيارة قبر النبي سفر معصية والعياذ بالله، لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. ما أجرأهم على تحقير الرسول هذا تحقير لرسول الله، لما يعتبروا السفر بقصد زيارة قبر النبي محمد سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. وين الناس اللي بيعملوا لي مظاهرات وبينزلوا على الشوارع كرمال الرسام الفلاني واللي حكي مدري وين؟ نحن لا نرضى من أي أحد أن يطعن في رسول الله، لا نرضى ولا نقبل. الطعن في رسول الله كفر، نحن لا نقبل. لكن هؤلاء يتسترون بالإسلام ويطعنون في رسول الله، ويجعلون السفر إليه بقصد زيارته كالذي يسافر لأجل أن يزني. أليس هذا فيه احتقار لرسول الله؟ إذن هؤلاء يحتقرون الرسول وهم يتسترون باسم الإسلام، وهم يتسترون باسم الدين، يقولون عنه جيفة، ويقولون ينبغي أن تحرق حجرته، يعني القبر الشريف، يطالبون بإحراق قبر النبي محمد. وهذا في كتاب لهم يسمونه مغني المريد، يسمونه مغني المريد في المجلد الرابع، والكتاب موجود عندي، الكتاب موجود عندي. مؤلفه اسمه عبد المنعم إبراهيم، مؤلفه اسمه عبد المنعم إبراهيم، في المجلد الرابع يقول حجرة النبي تحرق بل تهدم، فإذا كان هذا في الحجرة فكيف بالقبة؟ هؤلاء أيضا ينتقصون الرسول، يقولون عنه جيفة، ويقولون لا ينفع والعياذ بالله تعالى. فإذا انتبهوا يا أخواتنا، مسألة السفر عم بأكد عليها لتفهموها، لتحفظوها، لتتشبعوا فيها، لتعرفوا تردوا وتدافعوا عن الرسول وتدافعوا عن الإسلام. إذا هذه المسألة، مسألة السفر بقصد زيارة قبر النبي، مجمع على استحبابها، مجمع على استحبابها. والآن ذكرنا هذا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، وبينا أن الرسول لم يحرم ذلك، ما قال من زار قبري بسفر فقد عصى الله، ما قال، ما قال ذلك، قال زوروا قبري، حرضنا على الزيارة إن كان بسفر أو بلا سفر. قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. شو يعني؟ من كل البلاد تعالوا، تعالوا من كل البلاد، تعالوا من كل أقصى من أطراف الأرض تعالوا، هذا معناته. وإلا كان قال زوروا قبري من غير سفر، مين ساعتها كان بيزوروا؟ بس أهل المدينة اللي قاعدين حول القبر، بل هم من قساوة قلوبهم، من عمى قلوبهم بعضهم، وهو كان يعيش في المدينة 27 سنة، قال أنا ما دخلت إلى الزيارة. هو عايش بالمدينة، عايش بالمدينة 27 سنة ما كان دخل للزيارة. أليس بعض مفاتيهم هذا الشيخ سليم علوان حي يرزق الله يحفظه؟ اسألوا للشيخ سليم علوان، كان مرة في نمرة، لا غير المناظرة، مرة كان في نمرة الشيخ سليم علوان مفتي هؤلاء المشبهة المجسمة، كان يخطب في الناس. ماذا قال الشيخ سليم؟ سمعه قال أنا مضى لي كذا وكذا من السنين ما زرت محمدا. هذا المفتي تاعن الشيخ سليم كان هناك وسمعه عم بيفتخر، قال أنا صار لي كذا سنة، ذكر سنين طويلة، قال ما زرته، لا يدخلون لزيارته، يمرون أمام الحجرة الشريفة يحملون النعل في أيديهم ويمرون هكذا كأنهم في سوق الخضار، لا يحترمون الرسول، أجلاف أجلاف، قسات نفات حفات، قسات القلوب، لا يحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة من آل فليفل هنا في بيروت أخبرتني، قالت كنت أقول يا حبيبي يا رسول الله عند القبر في زيارة النساء، سمعها هذا الذي يقف عند الباب من المشبهة، أراد أن يضربها على رأسها بالجهاز الذي يحمله، جهاز اللاسلكي، أراد أن يضربها على رأسها، قال لها هذا جيفة تقولين يا رسول الله؟ انظروا، يقول هذا جيفة عن رسول الله والعياذ بالله تعالى. ثم أخبرتني واحدة من آل منيمنة، حميته للأستاذ خالد زعني، شو اسمها؟ الحاجة بهية منيمنة، هي وأمها كانوا، شو قال لهم هذا الذي يقف هناك؟ قال لهم من وين أنتوا؟ قالوا له من بيروت. قال لهن أعطونا شارع الحمراء وخذوه معكم عن النبي محمد، عن النبي. قال لهذه الحاجة بهية ولأمها، الحاجة بهية وأمها كانوا مع بعض، قال له نعطونا شارع الحمراء وخذوه معكم. وقال بعضهم لبعض المصريين أعطونا الأهرامات وخذوه معكم. هؤلاء لا يشتاقون إليه ولا يحبونه. لذلك اسمعنا جيدا، هم بماذا يحتجون؟ شو هو اللي عزعمهم بيحتجوا فيه لتحريم السفر بقصد زيارة القبر النبوي الشريف؟ حديث لا يعطي المعنى الذي يريدونه، بيحتجوا عزعمهم بحديث وهذا الحديث لا يعطي ما يريدونه. شو هو هذا الحديث؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، وكان الرسول وقتها في المدينة، قال ومسجدي هذا. اسمعوا ركزوا انتبهوا، الرسول ماذا قال؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إذا أنت بدك تسافري بقصد الصلاة في مسجد من مساجد الدنيا فحكمها كالصلاة في مسجد بلدنا، إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في فلسطين والمسجد النبوي في المدينة، فهذه المساجد الثلاثة المضاعفة فيها أكثر من بقية مساجد الأرض، لها مزية على بقية مساجد الأرض. فلو بدنا نسافر من بيروت لنصلي في مسجد نيو دلهي الكبير في الهند، هل له مزية عن الصلاة في مسجد برج أبي حيدر؟ هذا مسجد وهذا مسجد. بدنا نسافر من بيروت إلى الصين لنصلي في مسجدها الكبير، هل له مزية عن الصلاة في مسجد البسطة الفوقى؟
لا.
هذا مسجد وهذا مسجد. لو أردنا أن نسافر من بيروت إلى الأردن أو إلى المغرب لنصلي في المسجد الكبير الواسع اللي بيسع 100,000 شخص في المغرب، يمكن 100,000 شخص يسع المسجد الكبير، بدنا نصلي فيه، هل فيه مزية زائدة عن الصلاة في مسجد عمر ابن عبد العزيز؟ هذا مثل هذا، هذا مسجد وهذا مسجد. طيب إذا كان بدنا نسافر لأجل حصول المزية والمضاعفة أكثر من مساجدنا، فأي المساجد التي فيها المضاعفة والمزية؟ هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. معناته الرسول عم بيقولنا ما في مزية زائدة في السفر إلى الصلاة في مسجد من مساجد الأرض عن مساجد بلادكم إلا هذه المساجد الثلاثة. هذا معنية الحديث. سؤال، وين في بالحديث ذكر القبر؟ سؤال، وين في بهذا الحديث ذكر القبر؟ ما في. وين قال لا تسافروا بقصد زيارة قبري؟ ما في. كيف فهموا هالفهم هذا السقيم من هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يعطي هذا المعنى، بل اسمعنا ماذا قال الفقيه اللغوي الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر، في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، قال من استدل بهذا الحديث على النهي عن يعني عزامه عم بياخذ الحديث ليقول منهي عن السفر بقصد زيارة القبر، من استدل بهذا الحديث احتج بهذا الحديث ليمنع السفر بقصد زيارة القبر، معنى ماذا يقول عنه؟ يقول فهو دليل على ضعف فهمه وقصوره عن نيل درجة الاستنباط. عم بيقول هذا دليل على أنه لا يفهم اللي بيحتج بهالحديث على تحريم السفر بقصد زيارة القبر الشريف، قال هذا دليل أنه لا يفهم، دليل على ضعف فهمه وعقله، وأنه ليس أهلا ليؤخذ منه، وأنه لم يصل إلى درجة الاستنباط والاجتهاد فلا يؤخذ بقوله. عم بيرد عليه بل ويحقره، يقول عنه ضعيف الفهم ضعيف العقل، وهم هؤلاء هكذا استدلوا بهذا الحديث والحديث لا يعطي هذا المعنى. سؤال يا أخواتنا، الإجماع العملي قائم من عهد الصحابة وإلى اليوم على جواز السفر العملي، الإجماع العملي يعني شو العملي؟ مباشرة ذلك، يعني تنفيذ تطبيق الزيارة بالسفر، هذا قائم من عهد الصحابة وإلى اليوم أم لا؟ والأمة لا تجمع على ضلالة، والأمة لا تجمع على ضلالة. واسمعنا ماذا قال الفيروز آبادي في هذا الكتاب الذي ذكرناه، قال فإذا كان الإجماع العملي قائم على جواز السفر لأجل التجارة، سفر من بيروت على الصين رايح تجيب صبابيط وتبيعيها، تريات وتبيعيها، مسجلات وعفش بيت، سافرتي من بيروت على أستراليا رايح تجيبي بيلا غنم أبو دنب وتبيعي ببيروت، سافرتي من بيروت إلى أقصى الدنيا الأرض مشان الرز والمعكرونة مشان البطاطا والبقدونس، يجوز أم لا يجوز؟ طيب إذا كان هذا يجوز، السفر مشان تشتري بطاطا يجوز وهذا إجماع، كيف يكون السفر بقصد زيارة محمد محرم؟ كيف يكون محرما إذا كان هذا السفر بقصد التجارة والإجماع قائم على ذلك وعلى جوازه؟ فكيف السفر بقصد زيارة قبر النبي؟ وزيارة النبي من أعظم القربات وأنجح المساعي ومن أفضل العبادات. ليش؟ لأن من زاره بالشروط ينال شفاعة الرسول يوم القيامة، ينال شفاعة الرسول. قال: وجبت له شفاعتي، أي ثبتت له وحقت له شفاعتي. فإذا اسمعنا جيدا، بلال الحبشي، بلال بن حمامة وابن رباح، سافر من دمشق إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر النبي أم لا؟ بلال الحبشي كلنا بنعرف وبنسمع عنه، مؤذن الرسول، هو اسمه بلال ابن رباح، بي رباح، أمه حمامة، اسمها يعني حمامة. كان رضي الله عنه وأرضاه بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن من أبي بكر الصديق لينزل إلى دمشق إلى الشام ويبقى فيها، فلم يأذن له أبو بكر. أبو بكر طلب منه أن يبقى عنده وأن يبقى معهم في المدينة. هو كان بلال من شدة ما أصابه من الحزن على موت الرسول، وإذا بقي هناك كلما دخل وخرج سيرى القبر ويذكر النبي، وكان يأخذه البكاء، يأخذه البكاء، فأراد أن يبتعد لعله يخفف عن قلبه إلى حد ما. أبو بكر لم يأذن له. بعد أن توفي أبو بكر وجاء عمر رضي الله عنه، ففي خلافة عمر جاء بلال واستأذن عمر أن ينزل إلى الشام إلى دمشق، فأذن له عمر، عمر رأى في ذلك مصلحة، أذن له، نزل بلال واستقر في دمشق، واستقر في دمشق. مرة من المرات بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي، رأى الرسول في المنام يقول له: أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ النبي في المنام يقول له هذا. فاستيقظ من نومه وقد أخذه البكاء وحركه الشوق، فركب راحلته وقصد المدينة. من دمشق إلى المدينة سفر بالإجماع، سفر طويل عند كل العلماء. وخلوكم مذكرين، في المدينة يعني مش للحج، لأنه الحج وين؟ في مكة. ولم يكن ذلك في موسم الحج، يعني سفر بلال كله شو كان قصده؟ زيارة قبر النبي. إجا على المدينة المنورة، دخل إلى الحجرة الشريفة، ف وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبله وجعل يمرغ خديه بتراب القبر الشريف، جعل يمرغ خديه على تراب قبر النبي ويبكي عينيه ويقبل القبر. وهو على هذه الحال جاء الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا له: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتقى بلال، طلع، وقف في الموضع الذي كان يقف فيه أيام الرسول وبدأ يؤذن. فلما قال: الله أكبر الله أكبر، رجت المدينة. لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، ضجت المدينة وعلت الأصوات بالبكاء، وخرج الناس من بيوتهم، حتى البنات خرجن من خدورهن ولم يرى باكي ولا باكية أكثر من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وموضع الشاهد، موضع الشاهد في هذه القصة أن الصحابة الكرام لم يعترضوا على بلال ولا على فعله ولا على سفره من دمشق إلى المدينة. ما حدا قال له حرام، ما حدا قال له بدعة، ما حدا قال له شرك، ما حدا قال له ما بيجوز. وكان مين موجود؟ عمر، عثمان، علي، حسن، الحسين، كبار الصحابة، بعض الموجودين. ما أحد حرم عليه ولا أحد أنكر عليه ولا أحد فسقه أو بدعه أو ضلله أو كفره. هذا فعل الصحابة، هذا فعل الصحابة، السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة رواها، هذه القصة رواها الحافظ السبكي في كتابه شفاء السقام بزيارة خير الأنام، عم بيستدل فيها على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اسمعوا، رواها الحافظ السبكي في كتابه شفاء السقام، ورواها الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، ورواها القاضي عياض في كتابه الشفاء، ورواها السمهودي في كتابه وفاء الوفا، ورواها الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر. بل وقال السبكي، الحافظ السبكي قال: إسناد هذه القصة حسن، وهو احتج بها، وهو حافظ. الحفاظ رووا هذه القصة. فإذا أجمع الصحابة ومن بعدهم على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا يا أخواتنا، ورد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها حاجة عنده، كلمته وسألته، ثم كانت تريد أن ترجع إليه بعد مدة لتسأله عن أشياء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لعلك إن رجعت لا تجديني، لعلك إن رجعت لا تجديني. فقالت له: فإلى من أذهب؟ قال: إلى أبي بكر الصديق. ثم بعد مدة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة التي جاءت ورجعت إلى المدينة ماذا كان قصدها ونيتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول وهو في قبره هو حي، فمن زاره في قبره كأنما زاره في حياته، بدليل أن الله قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. اسمعوا ركزوا، ما اشترطت الآية في حياتك؟ لذلك قال السبكي: فهم الصحابة ومن بعدهم من هذه الآية أن من جاءه بعد وفاته إلى قبره فقد انطبق عليه أنه جاء إليه، والنبي حي في قبره يستغفر لأمته، لأنه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فما كان من خير حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت لكم. وهو أين؟ وهو في قبره. إذن الصحابة ومن بعدهم كما نقل السبكي أنهم فهموا أن من جاء إلى قبره فكأنما جاءه في حياته، لا شك أن المجيء إليه في حياته أعظم وأكبر فائدة وبركة، وأنه يراه ويصير صحابيا، لكن نحن هنا كلامنا عن الزيارة، كلامنا عن أي شيء؟ عن الزيارة. وهو الرسول قال، اسمعنا ماذا قال، قال: من حج، من حج فزارني بعد مماتي، من حج فزارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي. رواه الطبراني والبيهقي. فإذا لماذا يحرمون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع السفر؟ هم أصلا لأهل الحضر، لأهل المدينة، يمنعونهم من أن يقولوا نريد التبرك أو السلام أو التمسح أو زيارة القبر، يقولون المسجد، المسجد، صلي ركعتين في المسجد، زور المسجد. شو زور المسجد؟ لولا النبي هناك من كان يذهب إليهم؟ لولا النبي هناك من كان يذهب إليهم؟ كانوا ميتوا من الجوع بالصحراء، كانت الرمال دفنتهم وما حدا سأل عنهم، لكن ببركة محمد صارت تلك البلاد عامرة، خيرات الدنيا تأتي إلى تلك البلاد ببركة محمد. لولا محمد من كان يعرف المدينة؟ لولا محمد من كان يعرف الكعبة؟ لولا محمد من كان يعرف هؤلاء الناس في تلك البلاد؟ لكن الناس يذهبون لزيارة محمد فيطلع هؤلاء في وجوههم، ما كان حدا راح لعندهم ولا سأل عنهم ولا زارهم، إنما الناس يذهبون لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على تحريم السفر بقصد زيارة قبر النبي، بل نقل الإجماع، احفظوا، نقل الإجماع على جواز واستحباب السفر بقصد زيارة القبر الحافظ السبكي والقاضي عياض والفيروز آبادي، نقلوا الإجماع على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعنا هذه الحادثة، في أيام الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، والإمام مالك معروف من هو، الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو شيخ الشافعي، وقال الإمام أحمد: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، فمالك النجم. الإمام مالك كان مرة في المسجد النبوي الشريف، جاء الخليفة، الخليفة مين الخليفة؟ المنصور. من وين إجا؟ من العراق إلى مكة المكرمة، إلى مكة المكرمة، ومن مكة إلى المدينة. يعني سفر أو منه سفر؟ اسمعوا شو اللي صار. الخليفة شاف الإمام مالك، رأى مالكا هناك، قال له: يا أبا عبد الله. الخليفة عم بيسأل الإمام مالك: يا أبا عبد الله، أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل القبر وأدعو؟ لأنه إذا استقبل القبلة استكبر القبر، يعني صار القبر النبي وراء ظهره، وإذا استقبل القبر صارت القبلة في ظهره. اسمعوا، قال مالك رضي الله عنه للخليفة: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله؟ بل استقبله وادعه، بل استقبله وادعه. هذا الإمام مالك ما قال له للخليفة كيف بتجي بنية زيارة قبر النبي، ما قال له كيف بتجي من مكة على المدينة، ما قال. ما حدا اعترض لا من السلف ولا من الخلف، إلا هؤلاء الأجلاف، إلا هؤلاء الأجلاف القساة النفاة الجفاة الذين لا يحنون لرسول الله. خشبة جذع يابس حن وأن وبكى شوقا لرسول الله وهم لا يحنون إليه. الحصى سبح الله في يد النبي، الطعام سبح في يده، والجبل اهتز تحت قدميه، والقمر انشق لإشارته، والماء تفجر من بين أصابعه وهم لا يحنون إليه. قلوبهم قاسية، حرمهم الله الخير وحرمهم البركة. أحكي لكن هذه القصة التي تقوي يقين المؤمن. قبل 22 سنة هون ببيروت كان شاب اسمه أحمد الكوسة في الجامعة العربية يدرس، تعرف عليه بعض إخواننا، هو الشيخ هشام ميقاتي، وواحد تاني المهندس أحمد السويدان، صاروا يعلموه الدين. هو فلسطيني هذا أخونا أحمد الكوسة من إخواننا الفلسطينية، وكان من مخيم الجليل. وين يعني؟ ببعلبك. ببعلبك ما في مخيم الجليل ببعلبك؟ كيف مخيم شيتيلة ببيروت؟ ما هون عندنا مخيم صبرة ومخيم شيتيلة، ببعلبك في مخيم الجليل. هذا أخونا أحمد من مخيم الجليل، أحمد الكوسة، أحمد الكوسة. اسمعوا شوي، صار يدرسوه هشام مئاتي وأحمد السويدان، درسوه الدين، علموه. أهله ليسوا من جماعتنا، أهله ليسوا من جماعتنا. حصل اللي حصل. ثم هذا الرجل أحمد الكوسة كان مرة يغتسل فاختنق ومات رحمه الله تعالى، اختنق ومات، دفن هذا الرجل في مخيم الجليل، أهله فوق. من 22 سنة القصة، من فترة قريبة نحو 3 أسابيع مات بيه لأحمد، فقالوا ندفنه بقبر أحمد وبيكون الجسد بلي ما بقى فيه شيء بالمرة. اسمعوا العجائب، اسمعوا الغرائب، هذه أعجب من قصة جمال شرقية، وأعجب من قصة محمد عمارة، وأعجب من قصة زياد الأيوبي. هذا أحمد في قصة زائدة معه على أنه مش بس لم يبلى جسده، في قصة زائدة فتحوا القبر وجدوه في القبر ممددا كأنه نائم والقبر حوله خضار، زرع زرع وين؟ زرع تحت التراب، في التراب، في الأرض، جوا في القبر، مضغوط ومسكر، حجارة وصخور وتراب، والقبر عامر، جسمه مثل ما هو، جسمه مثل ما هو، والقبر حوله كله خضار زرع. هذا من العجائب، لأنه عادة الزرع ما بيطلع جوات التراب ولا بيطلع في بطن الأرض، في بطن الأرض عادة ما بيطلع الزرع. 22 سنة بعده مثل ما هو، وقبره قد امتلأ عليه بالخضرة. أحمد الكوسة من مخيم الجليل، من تلامذة الشيخ عبد الله الحبشي الهرري رضي الله عنه وأرضاه. هذا يقوي يقين المؤمن ويزيد في يقين المؤمن. هذه القصص احكوها لغيركم، يعني لاحظوا كم قصة صاروا. حكينا لكم عن جمال شرقية ومحمد عمارة وزياد الأيوبي ودم الشيخ نزار الحلبي، وهلأ الحجة عم بتقول عن ابنها كمان ورفقات وسنتين. اسمعوا، رائحة المسك تفوح منهم بعد سنتين وهن تحت الردم، هو ورفقاته. نعم.
رايحة جاي أنا أطلع وأقول له أدرس زوجي، قال لي جبيلي عداد، جبت له عداد، كان صايم يوم الست أيام، كان صايم بعد رمضان الست أيام ومات.
الله. هذه القصص الخمسة احكوها للناس، اذكروها، لأنها تبين منهج الشيخ عبد الله والجمعية أنهم على حق. هللوا وصلوا على النبي.